الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يحذر الأعداء من القيام بأي خطوة حمقاء تجاه أراضي البلاد. قوات الأمن البحرينية تقمع تظاهرة لأبناء جزيرة سترة منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال. الغنوشي يحمل الرئيس التونسي مسؤولية ما يترتب على تجميد البرلمان من تعطيل للمصالح الحيوية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر وزير الدفاع الإيراني الأعداء من القيام بأي خطوة حمقاء اتجاه الجمهورية الإسلامية، وعبر تغريدة في تويتر شدد العميد محمد رضا أشتياني على أن أعداء إيران سيواجهون حتما ردا مدمرا، وسيتحملون تكلفة باهظة مقابل أي تصرف غبي وجاهل. وتزامن هذا الموقف مع مناورات واسعة للقوى البرية للجيش الإيراني قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان، والتي انطلقت بحضور قائد القوات البرية للجيش الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأكد العميد حيدري قائد القوات البرية للجيش أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد بدقة نشاطات الكيان الصهيوني وتحشيده للإرهابيين على حدودنا الشمالية الغربية. حول هذه المناورات وأبرز رسائلها نتوقف عند رؤية الخبير العسكري العميد المتقاعد حسين كنعاني مقدم.
الحقيقة التصريحات التي سمعنا إليها من قبل مسؤولين في باكو حول هذه التدريبات التي تتم في الأراضي الأذرية كانت الحقيقة قاعدة وإشارات إلى وجود محادد للجمهورية الإسلامية من قبل المجموعات المسلحة والصهاينة واستقرار هذه المجموعات الإرهابية في حدود الجمهورية الإسلامية. في ذلك الوقت إيران أشارت إلى الموضوع ومع الحفاظ على علاقات حسن الجوار والتطورات كانت تثير الريبة، لكن الآن نلاحظ أن باكو بشكل رسمي تقيم القواعد وتعطي حرية التصرف للكيان الصهيوني. لذلك إيران مع الحفاظ على علاقات حسن الجوار، لكنها لا توافق على وجود المجموعات الإرهابية أو القواعد الصهيونية بالقرب من حدودها. وعلى أساس المعلومات التي حصلنا عليها فإن هذه القواعد بدأت بالتشكل وتهدد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية والمناطق الحدودية، فلذلك إذا حدثت أي خطوة من هذا القبيل فإن إيران سترد بشكل قاطع، و الهدف هو الأعداء أو الكيان الصهيوني الذي الحقيقة يشير إلى الحروب التي حدثت في التاريخ وبشعارات متعددة. لذلك فإن هناك رسائل متعددة لهذه المناورات، وأننا لن نسمح للعدو الصهيوني أن يستهدفنا، ورسائل أيضا قوية إلى الجوار، دول الجوار، على أننا نحافظ على علاقات حسن الجوار. الحدود الآذرية التي تشكلت وأقامت علاقات مع الكيان الصهيوني، و60% من هذه القوات تتشكل من الصهاينة وأيضا تستنقي أيضا من الكيان الصهيوني.
قبل اجتمعت قوات الأمن البحرينية تظاهرة لأبناء جزيرة سترة تنديدا بافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة وزيارة وزير خارجية الكيان الإسرائيلية إرلبيد إلى البلاد. وردد المتظاهرون شعارات رافضة للتطبيع وسط اشتباكات مع قوات الأمن تخللها إطلاق نار وحرق إطارات. وافتتح لبيد الخميس رسميا سفارة الكيان الصهيوني في المنامة عاصمة البحرين في حفل جرى بحضور وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي أكد أن بلاده مصممة على إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. يذكر أن السفير البحريني لدى كيان الاحتلال تولى منصبه في وقت سابق من شهر أيلول سبتمبر المنصرم. حول التظاهرات الشعبية في البحرين رفضاً لاستقبال السلطة لوزير الخارجية الصهيوني في المنامة وفتح سفارة للاحتلال في البلاد، نتابع التقرير التالي.
اشتعلت شوارع البحرين بمظاهرات غاضبة تندد بزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لبيد إلى المنامة في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي منذ إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة قبل عام. من قلب العاصمة البحرينية المنامة، عبر المتظاهرون عن رفضهم كافة خطوات التطبيع والخيانة من قبل النظام البحريني مع الكيان الصهيوني، وأكدوا وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني. فيما واجهت قوات النظام البحريني التظاهرات الشعبية الغاضبة بالقمع، وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات الأمنية قمعت تظاهرة سلمية في منطقة سترة في انتهاك صريح لحرية التجمع السلمي. وفي أشكال أخرى من التعبير عن الرفض القاطع للتطبيع، أحرق متظاهرون علم الصهاينة فيما فرش العلم أمام مساجد البحرين ليداس تحت الأقدام. ورفض كبار العلماء في البحرين كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب في فلسطين، وأكدوا أن الشعوب العربية والإسلامية ترفض بشدة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، مشددين على أنه يجب على الأنظمة العربية ألا تصدم وجدان هذه الشعوب وألا تأتي بما يتنافى مع إرادتها. العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين سجلت احتجاجها بإصدار بيانات استنكار للزيارة وافتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة، معتبرة هذا الفعل استفزازا لمشاعر البحرينيين.
جدد زعيم حزب النهضة التونسي رفضه للأحكام الانتقالية الرئاسية، وحمل رئيس الجمهورية مسؤولية ما يترتب على تجميد البرلمان من تعطيل للمصالح الحيوية في البلاد. وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي قال راشد الغنوشي أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، وحث النواب على استئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون. البيان قال إن كل قرارات الرئيس المتعلقة بتجميد وتعليق اختصاصات هياكل المجلس باطلة، ودعا قيس سعيد إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس النواب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا. أعلنت قوات الحشد الشعبي تدمير أوكار وأنفاق لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين. وأعلنت مديرية إعلام الحشد في بيان أن العملية نفذت بمشاركة قوات الحشد وفوج المغاوير للجيش وقوات شرطة صلاح الدين، وشملت تفتيش مناطق ذات تضاريس صعبة واقعة بين خط اللاين وصولا إلى وادي الثرثار. من جهة أخرى، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إلغاء المصادقة على المرشح حيدر الملا عن حزب التقدم وحجب الأصوات التي قد يحصل عليها، وذلك بسبب مخالفته قواعد السلوك الانتخابي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتل 8 إرهابيين دواعش في ضربة جوية في محافظة كركوك شمال العراق، حيث حددت الاستخبارات خط سير الإرهابيين وأماكن تجمعهم، ومن ثم التنسيق مع طيران القوة الجوية العراقية التي قامت بقصف الوكر الذي يتواجدون فيه، ما أدى إلى قتلهم جميعا. وبدأت الأجهزة الأمنية مؤخرا بالاعتماد على الضربات الجوية الخاطفة لأنها تمثل أسلوبا ناجحا لملاحقة بقايا داعش لا سيما في المناطق الوعرة. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 25 عنصرا إرهابيا ينتمون لعصابات داعش، فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي يقوم بنقل عناصر داعش إلى أوكارهم في القائم غرب العراق بمحافظة الأنبار. وفي شأن أمني آخر، شهدت ساحة التحرير في بغداد تفجيرا بإحدى السيارات بالساحة تسبب بإصابة شخصين، وذلك مع انتهاء تظاهرات شهدتها الساحة لإحياء الذكرى الثانية للاحتجاجات التشرينية، وحضر عشرات المتظاهرين في مكان التظاهرات لإحياء ذكرها وسط إجراءات أمنية مشددة. على صعيد آخر، قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشح حيدر الملا عن تحالف تقدم من الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد الاستماع إلى تسجيل صوتي للملا ورد فيه عبارات نابية والإشادة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والتهجم على النظام السياسي. وكان المجلس استبعد أكثر من 20 مرشحا في قرارات سابقة، ويحق للمستبعد تمييز القرار أو الطعن بصحته خلال أيام. بسياق متصل، توجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت اليوم إلى البصرة والناصرية، وانتقدت شخصيات سياسية ومسؤولون كبار تدخل بلاسخارت في الشؤون العراقية، واصفين أدوارها بالخارج عن حدود وظيفتها كممثلة للأمين العام للأمم المتحدة. وبحسب بيان ليونامي، أن بلاسخارت وخلال سفرها تعتزم اللقاء بمجموعة واسعة من المحاورين بمن فيهم مسؤولين حكوميين وأفراد من المجتمع المدني، وسيكون الهدف من زيارتها الاستماع إلى آراء الناخبين حول الانتخابات المقبلة وشرح كيفية دعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القطريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء أول برلمان في تاريخ البلاد. ستة عشر شهيدا وجريحا يمنيا بنيران قوات الاحتلال السعودي في محافظة صعدة. سبعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. وإلى التفاصيل، انطلق الصباح اليوم انتخابات مجلس الشورى القطري الأولى من نوعها لانتخاب 30 نائبا من بين 284 مرشحا بينهم 28 امرأة. وتدور هذه الانتخابات في 30 دائرة، ويضم المجلس 45 عضوا يعين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 منهم. وجرت الحملات الانتخابية للمرشحين منذ منتصف الشهر الماضي لمدة أسبوعين قبل أن تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لعملية التصويت. لتسليط المزيد من الأضواء على الانتخابات في قطر، نتابع التقرير التالي.
مع توجه القطريين اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 30 من أصل 45 عضوا في مجلس الشورى في أول انتخابات تشهدها قطر منذ نشوئها، تفتح صفحة جديدة في تاريخ هذه الإمارة عنوانها بحث سلالة آل ثاني عن شرعية رديفة للشرعية التاريخية قائمة على تلبية للمطالبات الشعبية بالمشاركة في صناعة القرار وتقاسم أفضل للثروة. وعلى الرغم أن الانتخابات فرغت مسبقا من أي مضمون تغييري، إلا أنها قد تفتح الباب أمام وصول شخصيات مزعجة إلى مجلس الشورى وقد تزعج القيادة السياسية، فضلا عن أن تأثيرات هذا الحدث ستمتد إلى السعودية والإمارات اللتين ستكونان محرجتين أمام شعبيهما لاتخاذ خطوة مماثلة. وجرى تأجيل الانتخابات القطرية طويلا إلى أن تمكنت الدوحة من العثور على الوصفة التي تفرغها من أي مضمون تغييري، وتترك لها الشكل الفلكلوري المبهرج الذي شهدت قطر استعراضاته خلال الأيام الماضية. لكن على رغم محدودية الأبعاد العملية للحدث الانتخابي القطري، إلا أن التصويت على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى بحيث يعين الأمير الثلث الباقي هو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ قطر، يمثل نقطة تحول ليس على مستوى البلد فحسب، وإنما على مستوى دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي. ما يجري في قطر يبدو معيرا ليحقق سلسلة أهداف داخلية وخارجية، أبرزها إضفاء شرعية انتخابية على مؤسسة الحكم التي يقودها الأمير الذي يجري اختياره منذ بروز سلالة آل ثاني في عام 1825 من قبل أهل الحل والعقد، على أن هذه الشرعية المنشودة لن تتأتى فقط من مجرد إجراء انتخابات، ولكن أيضا من كون الغالبية العظمى من المرشحين يرددون لازمة الولاء للقيادة، ما يعني أن انتخابهم بحد ذاته هو نوع من ممارسة فعل الولاء هذا.
استشهد وأصيب 16 مواطنا يمنيا بنيران القوات السعودية التي استهدفت المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وأفادت مصادر يمنية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة 11 آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. يشار إلى أن القوات السعودية تستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي في ظل صمت دولي وأممي مطبق. إلى ذلك حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن ملايين اليمنيين في الأقسام الجنوبية من البلاد باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء جراء تدهور العملة المحلية. يواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 80 يوما، ويعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، ووضعهم يزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم والإعياء والإجهاد الشديدين والصداع. وكان نادي الأسير قد حذر من استشهاد أحد الأسرى 7 المضربين عن الطعام جراء الخطورة الشديدة على وضعهم الصحي في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي. تواصلت اليوم عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مدينة نوى ومحيطها بريف درعا جنوبي سوريا. وشهدت محافظة درعا خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءا من حي درعا البلد وقرية اليادودة وبلدة مزريب، ولاحقا في مدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بريف شمالي وشمال غرب المحافظة والتي شهدت انتشار الجيش السوري. وفي محافظة الحسكة واصلت الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا اعتداءاتها على أهالي المناطق التي تسيطر عليها، وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين والاعتداء على وجهاء العشائر. أرجأ الاتحاد الأوروبي الجولة 12 من المفاوضات التجارية حول اتفاقية التجارة الحرة التي كان مقررا أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي واستراليا. وأكدت مصادر في الاتحاد أن التأجيل سيكون لمدة شهر حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على مصير هذه المفاوضات. المزيد في التقرير التالي.
إلى أروقة الاتحاد الأوروبي تدخرجت أزمة إلغاء صفقة الغواصات بين فرنسا وأستراليا التي تقدر بأربعين مليار دولار. غضب بروكسل تجلى بشكل واضح بعد إرجاء الجولة 12 من المفاوضات التجارية حول اتفاقية التجارة الحرة التي كان مقررا أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا. مصادر في الاتحاد أكدت أن التأجيل سيكون لمدة شهر حتى تشرين الثاني نوفمبر، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على مصير هذه المفاوضات. أما وزير التجارة الأسترالي دانتي هان فحاول التقليل من قرار إرجاء المفاوضات من خلال تأكيده أن التحضيرات للجولة التالية ستتواصل، وأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة سيصب في صالح الطرفين.
وفي محاولته لكسر الجمود السائد بين الاتحاد وكانبيرا، أكد الوزير الأسترالي على تفهم بلاده لرد الفعل الفرنسي على القرار المتعلق بالغواصات، لكن في نفس الوقت أكد أن لبلاده الحق أيضا في أن تتصرف بما يخدم مصلحتها الوطنية. وعلى المقلب الآخر، تحاول واشنطن امتصاص الغضب الفرنسي والأوروبي بعدما شهدت العلاقات توترا حادا منذ منتصف الشهر الماضي غداة إعلان الرئيس الأمريكي تشكيل تحالف استراتيجي جديد ضم إلى جانب بلاده كل من أستراليا وبريطانيا في مبادرة كان أولى ثمارها نسف صفقة الغواصات الفرنسية الأسترالية واستبدالها بغواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية. وفي هذا الصدد التقى مستشار الأمن القومي جيك سوفيان السفير الفرنسي العائد إلى واشنطن فيليب إيتان ليكون اللقاء تماشيا مع رغبة قادة البلدين للبدء بعملية مشاورة معمقة من أجل تهيئة الظروف لترميم الثقة التي شرختها الطعنة الأمريكية والأسترالية في ظهر فرنسا على حد قول باريس.
اختتم وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين مشاورتهما في الرباط دون الإعلان عن إنهاء الخلافات بشأن الانتخابات البرلمانية. ودعا البيان الختامي لهذا اللقاء المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقبلة على أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدا أن اللقاء جرى في ظروف ودية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد. من جهته قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن الانتخابات ستجري في موعدها، وأضاف أن النقاط المهمة التي يتم التركيز عليها تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. أعلن وزير الخارجية المصري أن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة يعد إنجازا كبيرا، مضيفا أن استمرار تعنت أديس أبابا ينبئ بمزيد من التوتر. وأعرب سامح شكري عن استعداد القاهرة للتفاوض على قاعدة بيان مجلس الأمن التوصل لاتفاق ملزم حول تعبئة وتشغيل السد، لافتا إلى أن اتصالات تجري مع الرئاسة الكونغولية لطرح رؤية لاستئناف المفاوضات. وكانت أثيوبيا قد أعلنت استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، ورفضت أي مطالب قد تثار على أساس بيان مجلس الأمن الصادر منتصف الشهر الماضي والذي رحبت به مصر والسودان. قال مصدر قضائي جورجي أن الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكشفيلي أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله عند عودته إلى البلاد. وكان ساكشفيلي قد غادر جورجيا عام 2013، ثم فتحت 13 قضية جنائية ضده وحكم عليه غيابيا بالسجن. وقال ساكشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في مدينة باتومي داعيا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة تزامنا مع الانتخابات المحلية اليوم. من جهته قلل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف من أهمية عودة ساكشفيلي إلى جورجيا قائلا إن هذا أمر لا يمسنا حتى الآن ولا نرى فيه أي خطر على الاستقرار. تجاوز عدد الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا 5 ملايين، حيث تسبب متغير دلتا في زيادة الوفيات خاصة بين غير المطعمين. وفي الولايات المتحدة لوحدها تجاوز عدد الوفيات بكوفيد 19 عتبة 700,000 وفقا لإحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن. وتم الإبلاغ عن 8,000 حالة وفاة يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل 5 وفيات في كل دقيقة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يحذر الأعداء من القيام بأي خطوة حمقاء تجاه أراضي البلاد. قوات الأمن البحرينية تقمع تظاهرة لأبناء جزيرة سترة منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال. الغنوشي يحمل الرئيس التونسي مسؤولية ما يترتب على تجميد البرلمان من تعطيل للمصالح الحيوية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. الحسين بن علي صاحب فخ. القسم الأول،
كان يقال لزينب أم الحسين صاحب فخ وزوجها علي بن الحسين زوجا صالحا لعبادتهما، ولما قتل أبو جعفر المنصور أباها وأخاها وزوجها وعمومتها وبنيهم كانت تلبس المسوح ولا تجعل بين جسدها وبينها شعارا حتى لحقت بالله عز وجل، وكانت تندبهم وتبكي حتى يغشى عليها، ولا تذكر أبا جعفر بسوء تحرجا من ذلك وكراهة لأن تشفي نفسها بما يؤثمها، ولا تزيد على أن تقول:
يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، الحاكم بين عباده، احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الحاكمين.
وما فارقت زينب درع المسوح حتى لحقت بربها راضية مرضية، ورحل أبو جعفر المنصور وولده المهدي، ثم تولى الخلافة موسى الهادي، وكان شديد الكره للعلويين، فولى على المدينة المنورة إسحاق بن عيسى بن علي، فاستخلف هذا عليها رجلا يدعى عبد العزيز بن عبد الله العمري، فأرسل الأخير على جلاوزته.
موسيقى
نعم. اذهبوا وادعوا لي آل أبي طالب من أولاد الحسن، وعلى رأسهم الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسين، والحسين بن علي بن الحسن، ويحيى بن عبد الله بن الحسن.
أمرك يا مولاي.
وأجاب آل أبي طالب الوالي، وحضروا عنده وسألوه ما يريد، فقال لهم:
يا أبناء أبي تراب، اسمعوا لي وأطيعوا، واعلموا أن أمركم ليس علي بخفي، وأني أعلم أنكم رأس الفتنة في المدينة، يتوارثها اللاحق منكم السابق. لذا لا أرى لكم عندي حرمة إلا أن تقروا بالطاعة للخليفة موسى الهادي، وأنا وليه، وتنابذوا أعداءه، وقد أوجبت عليكم أن يكفل بعضكم الآخر، وأن تعرضوا أنفسكم كل يوم في المقصورة، ولا أرضى لكم عذرا.
وبعد أن حمل العمري على الطالبيين وأساء إليهم وأفرط في التحامل عليهم وطالبهم بالعرض كل يوم، أخذ كل واحد منهم بكفالة قرينه ونسيبه، فضمن الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله الحسن بن محمد بن عبد الله. وعندما وافى أوائل الحاج وقدم من الشيعة نحو من 70 رجلا، فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا بها، فجاء الأخير للحسين وقال:
نعم،
إن موسم الحج قد وافى ونزل في داري الآن بالبقيع 70 رجلا.
حسنا فعلت يا ابن الأفلح، وسوف أزورهم في بيتك لأرى رأيهم بأمور البلاد.
وبلغ الخبر إلى والي المدينة بتردد الحسين على الحجيج، فبعث إليه وسأله:
يا حسين بن علي،
نعم،
بلغني أنك تسعى لكي تحرض الحجيج على الخليفة الهادي.
كذبوا عليك، ما أنا والخليفة، فهو بداره وأنا بداري.
ثم إن الوالي أراد أن يشوه الصورة في أذهان الناس عن أولاد الحسن بن علي، فبعث إلى الحسن بن محمد بن عبد الله وابن جندب الهذلي الشاعر ومولا لعمر بن الخطاب، فلما جاء جلاوزة الوالي وجدوهم مجتمعين، فقالوا: أجيبوا الوالي. فأجابوا، فقال:
ويحكم، ألا تستحون؟ كنتم تشربون الشراب الحرام في دار ابن جندب؟
من قال لك هذا؟ فليأتي وليشهد أمامنا، إنه كذب محض.
أسكت يا حسن ابن محمد، تدعي أنك من أبناء آل أبي طالب وتفعل هذا؟ والله لأضربنك ورفقاءك بالصوت لكي تتأدبوا. أيها الجلاد،
نعم يا مولاي.
أضرب الحسن بن محمد 80 صوتا وابن جندب 15 صوتا ومولى بن الخطاب 7 أصوات.
سمعا وطاعة. هيا
ودوروا بهم في المدينة مكشوفي الظهور ليفتضح أمرهم. هيا
هيا من هنا.
وتدخلت لدى عبد العزيز العمري أحد الهاشميات وقالت له: لا ولا كرامة، لا تشهر بأحد من بني هاشم وتشنع بهم وأنت ظالم، فكف عن ذلك وخلى سبيلهم. ولما اجتمع النفر من الشيعة في دار ابن أبي الأفلح أغلظ العمري وشدد على أمر الحضور اليومي على الطالبيين، وولى ذلك رجل يدعى أبا بكر بن عيسى الحائك وقال له:
يا أبا بكر الحائك.
نعم.
إني أعرف شدة بغضك لآل أبي طالب وكل الطالبيين، وأعرف طاعتك العمياء لخليفة المسلمين ووليه على المدينة وخضوعك المطلق لأوامره.
ما الذي تأمر؟
لقد أوصى الخليفة موسى الهادي بالتضييق على الطالبيين ومحاصرتهم، ولم أجد في المدينة من هو أشد قسوة وتنكيلا بهم غيرك، فاذهب واستعرضهم كل يوم، فأنت الرقيب عليهم، فافعل بهم ما شئت، ولا تدع لأحدهم أن يرفع رأسه أو يشمخ بنسبه وحسبه، واعلم أني من خلفك محام وحافظ، وسأزيد في عطائك.
سمعا وطاعة لأوامر أمير المؤمنين موسى الهادي وواليه على المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري. سمعا وطاعة، وسترى مني ما تحب وترضى أيها الوالي الكريم.
خرج أبو بكر بن الحائك منتفخ الأوداج فرحا وغرورا، واستعرض آل أبي طالب في يوم جمعة فقال لهم:
ادخلوا المسجد لأرى الحاضر منكم من الغائب. يا حسين بن علي، ماذا تريد؟
يا أبا بكر،
نعم،
لقد استعرضتنا، فماذا تريد من بعد ذلك؟ ألا ترى أن الناس قد قدموا إلى المسجد لأداء الصلاة ونحن لازلنا محبوسين فيه؟
أجل، يمكنكم أن تخرجوا واحدا واحدا إلى الوضوء فقط لا غير ذلك.
حسنا.
وتعودوا إلى المسجد، ومن يتأخر فلا أرسل الذي بعده.
Thank you. وكان قصارى أمل أحد أبناء آل أبي طالب أن يغدو ويتوضأ للصلاة ويروح للمسجد، فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصر، ثم عرضهم فدعا باسم الحسن بن محمد فلم يحضر، فقال ليحيى والحسين بن علي صاحب فخ:
يا يحيى ويا حسين، أنتما ضمنتما الحسن بن محمد، لتأتياني به أو لأحبسنكما، فإن له 3 أيام لم يحضر العرض ولقد خرج أو تغيب.
يا ابن الحائك، ما أنت حتى تشمخ علينا بأنفك؟ إن أنت إلا عبد مطيع وخادم ذليل، وليس لمثلك أن يأمرنا بشيء.
وارتعد أبو بكر الحائك من يحيى والحسين، وخاف من غضبهما، وولى هاربا ومسرعا إلى سيده والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري. وكانت هذه الحادثة أول الثورة، ولتنتهي إلى أفجع حادثة بعد واقعة كربلاء.
استمعتم إلى القسم الأول من الحسين بن علي صاحب فخ.
مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيات كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة عطرة زاكية من آيات الله البينات وهي بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد. تلاوة اليوم تبدأ من الآية 27 إلى نهاية الآية 32 من سورة المائدة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
صدق الله العظيم
حشافة
مسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين بعلاقة محبة.